أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. إنه بجولي بالك ما تمسوي دوره ها. المسألة 15، قال الماتن أعلى الله مقامه الشريف: لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم. في النوم يعني هي في النوم، مش هو في النوم، لكن الجمع هو في النوم. لا يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير، كما أنه ليس عليها شيء ولا يبطل صومها بذلك. إذا بقيت نائمة طبعا، وإلا إذا استيقظت واستمرت معه. وكذا لا يتحمل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات، حتى مقدمات الجماع وإن أوجبت إنزالها. يريد الماتن أن يقول هذه الكلمة، يقول: نحن دليلنا على تحمل الكفارتين والتعزيرين للزوج هو النص الخاص، وبحسب اعتقاد السيد الخوئي أن جملة من الأعلام بنوا على الإجماع في المقام، منهم المحقق الحلي، وإن كان غير صحيح هذا الكلام، سواء كان المبنى هو النص الخاص أو الإجماع، تقدم أن هذا الذي ثبت بالنص أو الإجماع على خلاف القاعدة. من هنا نقتصر بحسب دلالته، والدلالة واردة في من أكره زوجته، الدليل هكذا ومعقد الإجماع هكذا، فلا يشمل غير حالة الإكراه، والدليل وارد وكذا معقد الإجماع في الجماع، فلا يشمل غير الجماع، فالباقي يبقى تحت القاعدة. هنا الزوجة النائمة لا يصدق أنها مستكرهة أبدا، هي لا بشرط من هذه الجهة، هذه جهة. جهة أخرى، قدمنا الحديث في الإلجاء، والنوم كالإلجاء، لا دليل على المفطرية لهذا الأمر، والدليل الذي عبر بالإكراه لا يراد من الإكراه الإلجاء كما تقدم، كما لا يمكننا إلغاء الخصوصية إلى النوم، خصوصا مع الفرق الواضح وهو أنه في الإكراه يبطل صومها، بينما في النوم لا يبطل صومها كالإلجاء. وعلى هذا الأساس فما أفتى به الماتن في المقام واضح، هذا في الشق الأول. في الشق الثاني أيضا كذلك، غير الجماع يبقى تحت القاعدة، وإلغاء خصوصية الجماع ليس في محله كما لا يخفى. وعليه فإذا أكرهها على الإفطار بالطعام، أو أكرهها على الإفطار بالشراب، أو أكرهها على أن يستمتع معها بما دون الجماع فأنزلت، ها؟ بناء على أن المرأة تجنب بالإنزال كما هو ظاهر النصوص المتعددة وهو الصحيح، حتى تهريق الماء الأعظم كما في الروايات. جيد، فحينئذ لا إشكال ولا ريب أيضا في أن الأحكام الأخرى تترتب، لكن هذا الحكم بالخصوص لا يترتب، لأنه ليس جماع ثمته، ها؟ كما هو واضح، ما بدأ إطالة هذه المسألة. المسألة 16 اتضح حكمها مما ذكرناه: إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا. هي حملت مسدس وأكرهته على أن يجامعها وهما صائمان في شهر رمضان، ها؟ حينئذ لا إشكال ولا ريب في أن الدليل لا يشمل إكراه الزوج، وإلغاء الخصوصية يحتاج إلى دليل. حكم على خلاف القاعدة، كيف نلغى الخصوصية؟ قد يكون من ملاكات هذا الحكم شيوع الإكراه في الطرف المقابل وندرته في هذا الطرف. شو بعرفنا نحن أحكام تعبدية هذه؟ وعلى هذا الأساس فلا إشكال ولا ريب في المسألة أيضا، ولم نرى من خالف. يعني استبد واحد يقول ينبغي وما أدري شو يقول، ما مشكلة.
في مسألة يعني حسب هذا التنقيح
شوي
نحن بباب القضاء والكفارات، وفي جملة من الروايات وردت فيما أثر فقط بالجمعة، لأنه لا نحتمل خصوصية خصوص مفطرية في الجمعة فعمام.
على مستوى المفطرية يعني، ولا على مستوى شو؟
لأننا نحكي عن مثلا مثل الروايات ترتب الكفارة أو مثل الروايات.
شوف قاعدة عامة شيخنا في مجال إلغاء الخصوصية لا يوجد. العبرة بمناسبات الحكم والموضوع والنظرة العرفية للمورد، أكثر من هيك ما عندنا. يعني قانون رياضي أصولي فلسفي ما عندنا قطعا. القضية قضية كيف بدي أقول، مرة أنا أشرت لها، قضية تقتضيها مناسبات الحكم والموضوع وما يستفيده العرف بالذهنية العرفية من الدليل. بعض الأوقات يكون إلغاء الخصوصية مسلم وواضح، وضوح الشمس في رائعة النهار، مثل ما بيقول لك مثلا أصاب ثوبي دم رعاف. هل لا يحتمل أنه ثوب جناب زرارة له خصوصية؟ الثوب ثوب بالعرف أصلا لا يحتمل ولا واحد بالألف أنه ثوب خصوص زرارة له خصوصية، أو ذاك الثوب الخصوص اللي سأل عنه. هذه من جهة. أيضا قصة الدم بحسب المرتكزات الشرعية الدم نجس وينجس، الرعاف من بين الدماء لا خصوصية له بلا إشكال ولا ريب فيما يرتبط بهذا المجال. نعم في بعض الأوقات بعض الدماء قد يكون لها خصوصية، مثل الدماء الثلاثة في قصة العفو عن مقدار درهم البقلي، ها؟ بلا إشكال ولا ريب هناك. بعض الأوقات نحتمل الخصوصية، احتمال الخصوصية يكفي، مش لازم نجزم بالخصوصية، احتمال الخصوصية يكفي لعدم التعدي وعدم الإلغاء، لأنه يكون حينئذ من القياس والخيط رفيع بين كون الموضوع عام وبين كونه قياس وموضوع آخر، انتقال من موضوع إلى موضوع آخر. فنحن بدنا نجزم بإلغاء الخصوصية حتى نقدر نتعدى، أو نستظهر بإحدى أدوات الاستظهار اللي هي موضوعة للحجية مش استذواق حتى نلغي. يعني بدنا نجعل الاستظهار عرفي مش شخصي. بعض الأوقات مثل ما عم نقول لك المصادق بارزة، بعض الأوقات نعم صعبة. إذا احتملنا الخصوصية خلاص، من إحنا عنا الأصل في الألفاظ التي تؤخذ في الموضوعات والعناوين أنها للموضوعية لا أنها للمشيرية أو الطريقية.
يعني
صار
فيها
إلا أن نجزم عرفا بإلغاء الخصوصية أو نستظهرها بإحدى أدوات الاستظهار اللي هي موضوع حجية الظهور، يعني ظهور لفظي أو حالي مطابقي أو التزامي. طبعا مطابق والتزامي راجع ما بعرف. سألني عن مورد ثانية بدنا تكون بندينا حتى نشوف هونيك هذا المورد له خصوصية ولا لا. إذا ما قدرنا نجزم إلغاء الخصوصية لا نجزم، لا نلغي الخصوصية. وهذا أحد أسباب اختلاف فتاوى الفقهاء، أحد أسباب الاختلاف المهمة في باب الفتاوى هي هذه. ذوق الفقيه العرفي يلعب دورا في المسألة دائما في مناهج الأدلة اللفظية، هذه الدوامة موجودة يا أخوان، ما حدا في يلغيها أبدا. الفقيه الفلاني بيقول لك أنا بحتمل الخصوصية، الفقيه الثاني بيقول لك حكم تعبدي أنا بحتمل الخصوصية. هون تجي دائرة الاستظهار تختلف من شخص لآخر. بالأمور القانونية عادة دائرة الاستظهار ما بتختلف كثير، والله صيغة الأمر دالة على الوجوب، صيغة النهي دالة على كذا، عادة ما بصير اختلافات إلا بوسط السياق في شوية حكي إنه الصياغ يخل بالظهور ولا لا يخل بالظهور الخاص لكل هيئة هيئة. جيد. المسألة 17. قال الماتن وعلى الله مقامه: لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان. طبعا الأمة التي ليست زوجة، انتبهوا، لأن الأمة على نحوين: مرة تكون أمة غيره زوجه إياها، ومرة بتكون أمته. المقصود أن تكون أمته، يعني وطأها بالتسري لا بالزوجية، مش لمجرد كونها أمة، لأنه إذا كانت أمة زوجت إليه من سيدها الآخر فهي داخلة في موضوع الدليل بلا إشكال، زوجته. فالمقصود من المسألة ليس هذا قطعا: لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان. والسبب نفس السبب، أنها خارجة عن الدليل، فليس عليه إلا كفارته وتعزيره، وهي ما عليها شيء لأنها مكرهة. وكذا لا بتقدر تقتله شو، وكذا لا تلحق بها الأجنبية. المقصود الحجر الشرعي، وكذا لا تلحق بها أي بالزوجة الأجنبية. واحد عم يزني أجلكم الله، ها، بامرأة أكرهها على الزنا وهو صائم وهي صائمة، إذا أكرهها عليه على الجماع. جيد. على الأقوى خلافا للعلامة في الفرعين، حيث ذهب في المختلف إلى التعدي عن الزوجة إلى الأمة، كما أنه ذهب إلى التعدي للأجنبية معللا في الثاني أي في الأجنبية بأن فعله أفحش، ها، بأن فعله أفحش. يعني إذا واحد أكره زوجته اللي هي حلاله بتحمل، إذا أكره الأجنبية فعلته أفحش، يعني تلك وزيادة أنه زاني والعياذ بالله. هذا الكلام يا إخوان جوابه واضح، هو أفحش نعم، لكن أفحش مش من تلك الجهة، أفحش له أحكامه الخاصة من جهة أنه يحد، حد من أكره امرأة على الزنا، من زنى بامرأة مكرها لها قد يقال حده القتل من أول مرة، ها؟ جيد. ليش ست؟ قصدك كفارة جمع رح تكون، مو مشكلة. فكمان ساعتها بده يفتي يعني بكفارتي جمع، يعني بدك تقول مش لا بأس. جيد، لفتي جميل وإن كان التعدي في غير محله. جيد. نعم هو أفحش، لكن أفحش أفحشيته لا أحكامه الخاصة، إنه هو زاني يجري عليه أحكام الزاني حينئذ، وهذه ما لها علاقة بالتحمل، نحن عم نحكي عن هذا الحكم الخاص. الأفحشية في جانب لا تقتضي الأفحشية في جميع الجوانب، انتبهوا يا إخوان كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس فلا مجال للتعدي، فالأقوى ما ذهب إليه الماتن، وإن كان الأحوط التحمل عنها. إيش الاحتياط حسن لا بأس به، ما مشكلة، إنه احتمال التعدي موجود، إحنا ما عندنا دليل على عدم التعدي، نحن التعدي يحتاج إلى استظهار. جيد. فالاحتمال موجود، فالاحتياط لا بأس. ما هذا مشكل كمان، مشكل مشكل، نحتاط بأن يعرض نفسه للتعزير، وإلا نحن نجي نعزي وابتداء كيف خلاف الاحتياط، ما يدور أمر الحاكم الشرعي بين وجوب التعزير وبين حرمة التعزير الزائد، لأنه تصرف زائد فيه بغير الله كما لا يخفى، إلا إذا هو يتطوع لأن يمرض، ها، من هالباب. جيد. خصوصا إذا تخيل أنها زوجته فأكرهها، هنا يقوى الاحتياط. مش تخيل زوجته ثم جامعها وهو يعلم أنها أجنبية، مش هذا المقصود. تخيلها زوجته، وطئ شبهة يعني، وطئ شبهة. ها تعرف ليش تعرف ليش يعني ضروري تكون اختها ليشتبه؟ اشتبه في الظلمة، نامت، جاءت ضيفة إلى بيته ونامت في فراش زوجته، بناء مسافر زوجها، فجاء في الليل. ها جيد، فليكن إسا. عموما هذه الخصوصية من أين جاء بها المتن؟ أنا لا أدري يا إخوة، وعلق بعض المحققين على هذا الأمر، من يدري من وين هذه الخصوصية؟ شو العبرة بالتخيلات أو الاشتباهات؟ الموضوعات للأحكام الشرعية تأخذ من أنا والأدلة. ها هي أجنبية في الواقع، سواء صورها زوجته عندما جمعه وكان الوطن وتشبه، أو مش زوجته. وهذا على خلاف تعدي العلامة، العلامة اللي خلاه يتعدى الأفحشية. ها هنا ما في أفحشية في وطء الشبهة، أفحشية واقعية، لكن مش أفحشية على من جهة فعلته كما لا يخفى، وهو سبب التعدي عنده الأفحشية من جهة الانتساب إليه، فيقوى تعذير وازياً. ها إنصافا هذه الخصوصية ما لها محل، ينبغي حذفها يا إخوان، لأن ما في شيء منها في الدليل أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. فإما يدور الأمر مدار العنوان المأخوذ في الرواية، أو يتعدى عنه عرفا. نقطة أول السطر، أما اعتقاده وعدم اعتقاده فلا محل له، وإذا من جهة الأفحشية فليس أولى وليس أخص بلا إشكال. يعني إذا بده يتأثر بكلام العلامة ويحتاط لأجله، هالخصوصية ما لها معنى، الأمر على العكس، لأن الأفحشية فيما لو جامعه وهو يعلم أنها محرمة عليه. هذي واضحين، ما فيهم كلام يا أخوان. المسألة 18، إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافر، مش وجبة للصوم، أو مريضا، مرض يمنع من الصوم لا يمنع من الجمعة، ها جيد، أو نحو ذلك، حضر إلى داره بعد الزوال أو قبل الزوال وكان قد أكل، هو فعلا مش مسافر، فعلا في وطنه لكن لا يجب عليه الصوم، ها، وكانت زوجته صائمة، مستجمع على شرائط الوجوب والصحة، لا يجوز له إكراهها على الجماع، وإن فعلا لا يتحمل عنها الكفارة، لأن الدليل ورد في الصائمين. هوني بصير إلغاء الخصوصية أقرب، ها جيد، مع ذلك ما ألغى الخصوصية الماتن ولا بقية المحققين. وإن فعل لا يتحمل عنها الكفارة، استأما إذا كان المستند الإجماع فواضح طرق متيقن، وإذا المستند النص كما هو الصحيح فالإلغاء يحتاج إلى إلغاء الخصوصية. وإلغاء الخصوصية يقتضي أنه هو عم يعمل ذنب أيضا، عم يبطل صومه، فلذلك عليه تعزير، وقد يكون التعزير الذي يتحمله عنها تابع للتعزير الذي يثبت في حقه، احتمال موجود على كل حال. قال ولا التعزير، وهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة؟ إشكال. أفتى الماتن بثلاث أمور، أمر له علاقة بمحل بحثنا يا إخوان، وهذا واضح صار وحده واضح، إذا المستند الإجماع فالقدر المتيقن وهما صائمان، إذا المستند النص الخاص ورد في الصائمين، فإذا ما جزمنا بإلغاء الخصوصية واضح أنه لا يتحمل عنها. طبعا التعبير بالتحمل عنها ليس دقيقا، لأن هي ليس عليها باعتبارها مكره، ليس عليها، قلت بالأمس من قبيل الدفع مش من قبيل الرفع عنها والإثبات عليه. هذا كله واضح، ما في كلام، صار واضح من الكلام السابق. إنما المهم الحديث في فرعين في المسألة جديدين. لا يجوز له إكراهها على الجماع وهي صائمة، وهو لا يجب عليه الصوم، يعني من طرفه يجوز له الجماع. وهو لا يكرهها على ارتكاب الإثم المنجز عليها بالفعل في طول الإكراه، بل المنجز قبل الإكراه. إذا استكرهت لا يعود الحكم منجزا عليها، لأنه رفع ما استكره عليه. فيكون المقصود لا يجوز له إبطال صومها، لا يجوز له إبطال صومها بهذا العنوان. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني وهي نائمة حتى إبطال صوم ما فيه، هود الماتن ما جزم بعدم الجواز، استشكل، وتبعه أكثر المحققين، لم يعلقوا على المسألة أكثر المحققين، بعضهم علق وإن لا يبعد الجواز. هذا يحتاج إلى تنقيح يا أخوان. أما الكلام في الفرع الأول، الإنسان قد يكره إنسانا على فعل ما هو حق له حتى لولا الإكراه. أنا لي دين على شخص وقد حل وقته وهو قادر على وفائي، يماطل لا يفي، فأكرهه على الوفاء. أكرهته على ما هو حق لي، وقد يكره الإنسان آخر على ما ليس له حق فيه. أنا ما لي حق عليك بالشيء الفلاني، ومع ذلك أكرهك على هذا الشيء. أول ما بيجي بالذهن أنه ما بيجوز، هذا الثاني، والأول بيجوز. ها؟ باعتبار الإكراه ما في تصرف في الإنسان، لذلك عم أقول الأول بيجوز. الإكراه بس توعد بشيء. ولا ثالث، ما في شيء ثالث، إما يكرهه على ما هو حقه أو يكرهه على ما ليس له حقه بالنسبة للمستكع عليه. هذا من جهة متعلق الاستكراه، من جهة عليه. كذلك ينقسم من جهة به إلى قسمين: ما يتوعد به ويستكره به المستكره على شيء، طارة يكون أمر من حقه وأخرى ليس من حقه. يعني مرة يستكرهه بأنه يضربه، بأنه يسلب ماله، وهذا الاستكراه الظلم بلا إشكال. مرة أخرى يستكرهه بما هو حق له، زوجي وزوجي ماشي حاله، ها؟ ولنفترض ما له حق عليها بأن يتصرف بمالها، وهو كذلك إذا الزوجة تملك مع زوجها، ورثت من أبيها، أو عملت فأنتجت. فقال لها: إما أن تعطيني مالك وإما أتزوج عليك. ما بدك كثير. المستكره به أمر هو من حقه، المستكره عليه مش من حقه، بس المستكره به من حقه. بحلو يتزوج والله؟ لا شيخنا ماشي جيد. بناء عليه بدنا نلحظ الأمر من جوانبه المختلفة. فالبحث بحاجة إلى عقد من جهتين يا أخوان. جهة الأولى تنطح البحث الكبرى، هذا البحث أنه أنت بجزده الإنسان يكره وأنت ما بجزده يكره. المعروف واللي بيظهر من الكلمات أن الإنسان يجوز له أن يكره على الشيء الذي هو حقه، لكن التحقيق أنه لا مانع من القول بأن الإنسان يستطيع أن يكره على الشيء الذي ليس من حقه إن كان المستكره به حقا له. فبدنا نلحظ الجهتين، جهة عليه وجهة به. أنا مو من حقي أخذ أموالها، لكن لا إشكال ولا ريب في أنه من حقي أن أتزوج عليها، وهي تبغض هذا الأمر بغضا عظيما. فأنا لكي أتنازل عن حقي في التزويج، يعني حقي على مستوى الممارسة مش على مستوى التشريع، لأن أنا مسلط على أفعالي مش على أحكامي، وهذا أمر حرج شديد الحرج عليها. مثلا نفس الشيء تبادل الحقوق من هالقبيل، هذا ليش حرام؟ شو الإشكال فيه؟ بتقول لي بيجب إيذاء؟ مش كل شيء بيجب إيذاء حرام. ليس تصرفا في الغير ولا في حقوق الغير. أنا ما تصرفت بشيء، هي طوعا تخير نفسها بين ضرة وبين التنازل عن هذا المبلغ من المال، فتختار أو أهون الشرين عليها. ها؟
نفس الزواج بيأديها.
جيد. على هذا الأساس لا إشكال ولا ريب كبرويا في أن مسألة الاستكراه على ما ليس له حق فيه ليست محرمة على الإطلاق، بل إنما تكون محرمة إذا كان المستكره به كذلك. ولا أظن بأحد يستطيع أن يدعي وجود دليل على غير هذا، إلا اللهم ربما يأتي إلى بعض الأذهان من آذى لي وليا فقد بارزني بالعداء وهالقضايا اللي من هالقبيل، لكن لا إشكال ولا ريب أن هذه الأدلة أيضا مخصصة بتلك الأدلة، لأن هذا آذى بحق له مش بلا حق له، وقد تم الدليل على ذلك واستعمل أداة حقه بهذا الأسلوب فقط هو. وإلا بالله عليكم يا أخوان، من آذى لي وليا فقد بارزني بالعداء على إطلاقه في مرة ما تتأذى عادة من الزواج عليها، يعني حرم الزواج بحجة من آذى لي وليا. أفرض نوى هو إذاءها ولكن بحق، هي شكسي بالأخلاق معه مثلا، افترض فمارس حقه بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة. يقصد هذه بأمور، هذا في غير دائرة ما هو حق له يا سيدنا، في دائرة ما هو حق له ما بيشكل الكلام. ولذا قلت أنا بأن الدليل يخصص بالأدلة التي تدل على حقيته بالأمر، فعلى هذا الأساس لا إشكال ولا ريب. وأفرض البحث أعم، هو مش قصد إيذائها، قصد الحصول على مالها، وحقه أن يتزوج، مش بقصد إيذائها. هو إذا تزوج شو بس بيأذيها، وإذا تزوج بيستمتع بالمرأة الثانية ها ويأنس بها، جيد. من هنا أقول يا أخوان لا يوجد دليل أو شبهة دليل على حرمة الاستكراه بما ليس لنا بحق، فلا ينبغي بناء الكبرى الكلية في المسألة في قصة الجواز أو عدم الجواز على مسألة أن الاستكراه بحق أم ليس بحق، أو على شيء هو حق له أو على شيء ليس حقا له. وبعبارة أوضح بننظر للجنبتين، جنبة عليه وجنبة به، ما بدنا نقصر النظر على خصوص عليه. جيد، إذا اتضحت الكبرى وفيش حكي فيها أكثر من هيك، وما في داعي للإطالة بأكثر من هذا. منجي إلى المصادق، وتحديدا إلى مصداق مسألتنا، الزوجة صائمة وواجب الصوم عليها، وهي تريد أن تبقى على صومها، هي تريد أن تبقى على صومها، هل له حق المجامعة عليها وهي صائمة؟ قطعا ليس له حق الجماع عليها وهي صائمة بالفعل، بل لا يجوز لها مطاوعته. ها؟ حق المخلوق معلق على عدم عصيان الخالق، جيد، وهذا يقيد إطلاق حق الاستمتاع عنده بغير ما يبطل الصوم فيها إذا بده. أي ما مشكلة إسه، الكلام بعد الزوال يا أخي. أي طبعا هذا بصير بده استئناف بحث، إنه حقه مطلق لشهر رمضان في النهار مثلا، أهمية الصوم مقابل أهمية حقه، بصير بده مقايسات لنشوف إذا إطلاق حق الاستمتاع له أهم بها ونعمت. طيب سؤال، هل هناك مانع أن يقال بإطلاق حقه لمجامعتها وهي صائمة بما لا يدخلها في معصية ربها، يبطل صوما، ولكن لا تكون عاصية حتى يقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ كيف يستكرهها على ذلك؟ بتقول لي يستكرهها حرام الاستكراه، بقول لك يستكرهها بما هو حق له. ها؟ إذا ما مكنتيني أتزوج عليك وأضع حرج شديد عليها جدا، بحسب طبيعتها، مش على كل النسوان، على أكثر النسوان هو حرج شديد. ها؟ يرفع الحكم الشرعي الأولي، فلا يعود الصوم واجبا عليها والحال هذه، يصبح يجوز لها نقضه. فلا يكون في البين سوى تضييع الملاك. وما تقلي نفس الاستكراه حرام من جهة به، باعتبار هو ما استكرها بأمر محرم، ما رفع مسدس في وجهها، من أخاف لي وليا، لا، هو تطوق نفسه إلى ذاك الأمر وهو مخلص سر حتى شرعا، لأنه مش صايم مش واجب عليه الصوم، وهي في طريقة شرعية لرفع الوجوب عنها، أنه يستكرهها بشيء هو حق له مثل التزوج عليها أو التسري بأمته عليها، وهي بتطير عقلها. ها؟ حينئذ إذا كان الاستكراه بحق مش على حق، وهذا بيولد استئناف بحت كمان، مين قال ما له حق؟ حينئذ بالاستمتاع بها قد يدعى ان له حق بالاستمتاع بها، ما لم فيش معصية لله من طرفها، في اقصى ما في البين تضيع ملاك الصوم، خير يقضى في وقت اخر، بس ما في مخالفة لحكم تكليفي منجز عليها ما دام مستكرها. بعبارة أوضح، إطلاق دليل حق الاستمتاع بزوجته لا مقيد له في المقام، باعتبار لا توجد معصية للباري عز وجل، في طول الاستكراه لا توجد معصية، لا عليه لأنه غير متسبب بمعصية، ولا عليها لأنها غير مرتكبة معصية، لأنها تطاوع بعد ارتفاع الحكم الشرعي، لأن الصوم صار حرجيا عليها أو صار ضرريا عليها، لم يعد منجزا عليها. نفس هذا التصوير بيجي بالإلجاء يا إخوة، بل أوضح بالإلجاء، قد يكون تقولوا أوضح بكثير. شو بدنا بالإلجاء فعلا؟ بالإلجاء مع النوم منخليه، وإن كان في شوية فرق مع النوم. جيد، فعلى هذا الأساس يقال إن عنوان مقيد للحكم الشرعي بجواز الاستكراء على ما هو حق له بما هو حق له، أو بما هو حق له على ما ليس بحق له، ولا يلزم منه معصية الله من طرفها لأنه لم يعد واجبا عليها، ولا من طرفه لأنه تسبب إلى ترك الصوم، تسبب إلى ترك أمر لم يعد واجبا عليها، يعني حين يجامعها يجوز لها أن تمكن لأنها مستكرة، وهو يتمكن من امرأة لا يمارس معها إثما زوجته. ها؟ إذا ما في إثم عليها ما في عليه، غاية الأمر تضيع ملك الصوم. فهل نتصور يمكن جمع الأمر بهذا الأسلوب بهذه الطريقة؟ ثبوتا ممكن، ما في مشكلة، إذا لم يدعى استظهار شيء آخر من الأدلة ثبوتا لا مشكلة في هذا الأمر. نتصور هذا الأمر من الطرفين، ما في مشكلة، من طرفه بالتسبيب ومن طرفها بالمطاوعة، حين لم يعد واجبا بالفعل عليها نتيجة الحرج أو الضرر اللي أنشأوا الاستكراه، ولا يكون الاستكراه محرما على إطلاقه حينئذ، لا يكون، لا يجوز على إطلاقه بهذا التحليل. هذا الكلام يا إخوان دقيق وصحيح على القواعد بلا إشكال ولا ريب، لكن السيد الخوئي على الله مقامه الشريف أبرز نكتة عرفية في المقام أفاد أنه من خلال هذه النكتة العرفية يمكننا أن نرفع اليد عن هذا التحليل الثبوتي. لابد أن ننظر فيما أفاده وفيما يترتب عليه، وهل هو صحيح أم لا. يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.